البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر، وقد قاربنا منتصف شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا. سوف يكون حديثنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام اليوم حول سورة الدخان. وباسمكم جميعا أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله يا أبا عبد الله.
حياك الله.
سورة الدخان وسورة أمس كنا في سورة الزخرف.
نعم.
لعلنا نبدأ يا أبا عبد الله في الحديث إذا كان يظهر لك تناسب بين السورتين.
نعم.
ثم ندخل في اسم السورة بعد ذلك.
جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم
صل. طبعا هذه من سور الحواميم المتتالية في القرآن الكريم، وهي سبع. وسورة الدخان جاءت بعد سورة الزخرف حتى في النزول، وقبل سورة الجاثية أيضا،
هي الخامسة.
أي نعم، حتى في النزول، في الترتيب وفي النزول أيضا. نعم. هذه السورة مناسبة تمام المناسبة لسورة الزخرف، ولا أدل على ذلك من قوله في آخر سورة الزخرف: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام
فسوف
يعلمون.
تهديد.
تهديد. نعم. إذن سورة الدخان سورة تهديد. ويكفي أنه اختير لها اسم الدخان. الذي هو أحد ألوان العذاب التي عذب بها المشركون، أو سيراها الناس في آخر الزمان، على قولين مختلفين عند المفسرين.
جميل.
إذن فهي سورة يعني عنوانها الأعظم التهديد. طبعا هي جاءت لتقرير حقيقة، هذه الحقيقة اشتركت فيها الحواميم كلها، وهي تعظيم هذا الكتاب.
أيوة.
وإبرازه والثناء عليه وبيان بركته،
اللي هو القرآن. طبعا
اللي هو القرآن. ففي سورة الزخرف مثلا: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا وصفه بأنه عربي، لماذا؟ لعلكم تعقلون. في سورة الدخان جاء ببيان متى نزل وما هي بركته، ما هو أثره. قال: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك.
يا سلام.
فهو وصف لهذا الكتاب. طيب، أعظم حقائق هذا الكتاب، أو من أعظم حقائق هذا الكتاب بعد التوحيد، الإيمان باليوم الآخر. جاءت هذه السورة لبيان حقيقة الإيمان باليوم الآخر، والتأكيد عليه، وتهديد المكذبين به بطرق متعددة. فإن قلت أين هو يعني ذكر اليوم الآخر، جاء في وسط السورة. قال الله عز وجل: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. هذا هو الذي كانت ترمي السورة وتقصد إليه، إثبات البعث والرد على المكذبين به. طبعا هؤلاء كذبوا بالقرآن، وكذبوا ب يعني حقيقة عظمى من حقائق القرآن، وهي اليوم الآخر.
هو العجيب أنها متلازمة، إذا كذب بالقرآن
طبعاً
كذب بالبعث، وكذب بالنبي، وكذب باليوم الآخر، وهكذا.
نعم. ولذلك التكذيب بواحد منها يستلزم التكذيب ببقيتها. نعم. ولذلك جاء في أول الآيات الثناء على القرآن وبيان موقف هؤلاء المشركين منه، ثم تهديدهم، هددهم الله عز وجل بأنه سينزل بهم عذابا عاجلا وآجلا، ثم ذكر لهم مثالا من أمة سابقة وموسى عليه الصلاة والسلام، كيف صنع الكفار أو فرعون وملأه بموسى، وماذا صنع الله به، تماما كالذي وقع للمشركين.
يا سلام.
أي لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون يعني أن تؤذوني في نفسي وفي بدني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. شوف يسالم يعني أنا لا أطلب منكم إلا أن تؤدوا إلي هؤلاء القوم وهم بنو إسرائيل,
بنو إسرائيل.
أي نعم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون إلى أن قال الله عز وجل كذلك ورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. فهذه عقوبة أنزلها الله عز وجل بقوم
فرعون,
فرعون.
نعم.
جزاء ما فعلوا بموسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك المشركون نزلت بهم عقوبات آيات. وهؤلاء العرب بما أنهم يعرفون من كان داخل الجزيرة العربية من أسلافهم,
نعم,
ذكروا أيضا بقوم آخرين داخل الجزيرة العربية. فموسى وقومه يعرفون أخبارهم من أهل الكتاب. إذن كأنه نبأ عالمي هذا,
نعم,
أخبار,
نعم,
عالمية. بقي عندنا أخبار إقليمية أو محلية. قال الله عز وجل أهم خير أم قوم تبع, يعني أهؤلاء خير من قوم تبع الذين لما جاءتهم الآيات البينات كذبوا بها وكذبوا بالدار الآخرة فحاق بهم العذاب وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال إنهم كانوا قوما مجرمين. ثم عاد إلى التأكيد على اليوم الآخر وبيان أدلته فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وإن ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بدأ يفصل في اليوم الآخر إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. إذن الخلاصة يا شيخ هذه سورة نزلت بالتهديد,
جميل.
يعني أسلوب التهديد ظاهر فيها حتى لما ذكرت العقوبات أو ذكر الجزاء بدأ بجزاء المكذبين قبل جزاء المؤمنين.
أيوة.
أي نعم. على أي قضية؟ على قضية الإيمان باليوم الآخر. طبعا قضية الإيمان باليوم الآخر ما تكون إلا بالإيمان بالكتاب وبالرسول والموقف منهما. هم كذبوا بهما واستهزأوا وعاندوا بل إنهم فعلوا مثل ما كان يفعله بنو إسرائيل. بنو إسرائيل ذكر لنا في سورة الزخرف يعني شيء من خبرهم العجيب وقالوا يا وما نريه من آية إلا هي أكبر من أختها أليس كذلك؟
بلى صحيح.
أي نعم. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
ينكثون.
طيب في سورة الدخان تماما حصل للمشركين هذا الموقف. ماذا قال الله عز وجل؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا
إنهم
عائدون إنكم عائدون,
إنهم عائدون.
لاحظ إذن سيحصل لكم أو يحصل منكم مثل الذي حصل من الأمة التي قبلكم ثم يحيق بكم من العذاب مثل الذي حاق بمن كان قبلكم. ولذلك قال الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهذا هو الذي حصل تماما لقوم موسى أو لفرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام. بطش الله بهم البطشة الكبرى وحصل لمشركي مكة في غزوة بدر
مثلا.
بطش الله بهم البطشة الكبرى.
تمام.
نعم.
ولاحظ يا دكتور محمد القرآن الكريم في السور التي مرت معنا في خاصة في السور المكية بالذات,
نعم,
وحتى في السور المدنية التكرار على قضايا أساسية في حياة البشرية,
نعم,
أولها قضية التوحيد,
نعم,
يعني يعيد ويبدئ فيها القرآن الكريم ويصورها بأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب والقصص القرآني,
نعم,
قضية الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالرسل هؤلاء عليهم الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
وتلاحظ يا أخي العزيز كيف الآن التركيز على هذه الأشياء خاصة في المنظمات الدولية والدول الكبرى ليس لهذه القضايا الكبرى أي ذكر في مواثيق الدولية,
نعم,
لا عناية بدين ولا عناية بأنبياء ولا عناية بقرآن. ولذلك نحن الآن عندما نتحدث عن القرآن لا نتحدث عنه من باب الترف العلمي ولا من باب الفضول وإنما هو قضية أساسية في حياة البشرية.
لا يمكن وفي حياة البشرية, نعم, لا يمكن البشرية أن تحيا حياة سعيدة إلا إذا آمنت بهذه الأصول التي أسلفت ذكرها. ويؤكد هذا يا شيخ أنه شوف الآن مثلا ما يعيشه الغرب من التنظيم والترتيب في حياتهم والله لو يعني غابت عنهم بعض الأسباب لرأيت كيف أن هؤلاء يعودون إلى بهيمية كاملة وما يصبح عندهم أدنى ذرة من بشرية. انظر كيف يتعاملون مع الشعوب والأمم الأخرى. كمثال إذا استعمروا الدول ماذا يفعلون؟ يفعلون العجيب. طيب أليسوا هؤلاء بشر؟ أين هي حضارتكم؟ أين هي مبادئكم وإنسانيتكم التي يعني تدعونها؟
حقوق الإنسان والكلام الطويل هذا.
هذا الإنسان ترى وصف يعني يرى أنه عام وهو المقصود به شيء خاص.
الغربي أو الأصح.
أين؟ هذا العين الزرقاء.
يعني لكن يعني عندما تنظر فيها الآن وتقارنها أنا يعني مجرد خاطرة يعني. كيف يركز القرآن الكريم على قضايا التوحيد والعقيدة والإيمان باليوم الآخر؟ والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يرسلون لهذه الأشياء العظيمة، ثم في المقابل تجد تهاونا فيها في واقعنا المعاصر.
صحيح.
أصبح من يذكر بالتوحيد متشدد، أو من يطالب الناس بالعودة إلى كتاب الله
أو يذكر بالجنة،
أو من يطالب حتى بتعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتوقيرهم.
بل هم يذكر ما هو أسوأ من ذلك، وهذا شيء يحز في نفسي، وهو أنك تجد بعض الدعاة الآن مع كل أسف بدأوا يساوقون الموجة، فإذا تحدث حتى عن العبادات وعن شرائع الإسلام يتحدث عنها من منظور مادي، يعني الصلاة هذه لرياضة وصحة وأيضا قضايا اجتماعية ومن أجل أن إصلاح عام ومدري إيه، أما قضية العبودية لله عز وجل وصلة الإنسان بربه ولماذا خلق ولماذا أوجد في هذه الحياة وماذا ينتظر وما هي مقدار هذه الدنيا أمام ما هو مقبل عليه، هذا لا يكاد يذكر إلا تبعا.
هي مشكلة والله.
والله مصيبة. صحيح. السجود هذا على أساس الدم يصل إلى المخ وعلى أساس أيضا والديسك وما أدري إيش وأشياء كثيرة. وبدأت تفسر العبادات تفسيرا
ماديا أو
ماديا بحتا. وهذا الكلام يخرج من دعاة، ونقول لهؤلاء الدعاة اتقوا الله عز وجل، ارجعوا إلى القرآن في تفسير حقائق هذا الدين ومعرفة لماذا شرع ولماذا أوجب ولماذا قرر الله عز وجل أو أكد علينا الإمام بكذا أو كذا.
صحيح. وهذا والله دكتور يعني من معاني الرد إلى كتاب الله.
أينا.
يعني الآن البعض يظن عندما نقول ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول أو التحاكم إلى القرآن أن المقصود به عند الاختلاف والتنازع في قضايا، بل حتى في أساليب الدعوة.
صحيح.
وفي أساليب المجادلة.
صحيح.
وفي ترتيب الأولويات.
نعم.
يعني ما هي الأولوية التي في القرآن؟ والله أني أكاد أجزم أن الأولوية التي تجتمع عليها سور القرآن الكريم هي قضية توحيد الله سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم.
وإفراده بالعبودية.
نعم.
تعظيمه وتعظيم أنبيائه وكتبه.
نعم. نعم. شوف مثلا يا دكتور عبد الرحمن في قضية الصيام، الآن يكتب كثير من الكتاب عن فوائد الصيام وآثاره على الإنسان، في أنه يعني يتذكر الفقراء والمساكين وأنه يتصدق وأيضا يصح بدنه، صوم وتصحه للحديث الوارد في هذا وإن كان ضعيفا أو موضوعا. لكن الله عز وجل لما ذكر الصيام ما ذكر هذا، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واضحة، ما تحتاج حتى أحد يستنبطها.
تحقيق التقوى.
تحقيق التقوى لله عز وجل حتى تعيش متقيا لله عز وجل. ولذلك تلك الأمة اللي كانت تصوم لتتقي الله كانت تترفع عن الشهوات وما كان أحد يستعبدها، كانت حرة، لا المال ولا الجاه ولا المنزلة ولا أحد من عباد الله يستطيع أن
يفرض عليها. نعم.
يفرض، لأنها كانت متقية لله. شوف هذا المعنى غفل الناس عنه وبدأوا يذهبون إلى كما يقال بنيات الطريق.
جميل.
وفي كل الأعمال هكذا.
جميل. هذه بس استطرادها.
نعم.
يعني.
نعم.
لأني لاحظت فعلا تتابع سور القرآن الكريم على التأكيد على هذه المعاني.
بلا شك.
نعود إلى
وبتأكيد على كلامك وبصور
متعددة. صحيح.
يعني ليست نفس الصورة تتكرر.
لا.
هو التوحيد لكن يذكر بأساليب وأشياء متباينة. مثلا اليوم معنا الإمام باليوم الآخر، لاحظ ماذا قال. قال إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى. شوف في سور أخرى يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا. هنا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن المنشرين. ثم يأتون بحجة، هذه حجة جديدة.
صحيح.
فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أرادوا أن يعني يحاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة يظنون أنها تخصمه. قالوا يعني إن كان البعث حقا،
وين آباءنا وأجدادنا؟
ابعث لنا آباءنا. هم يعرفون أن البعث حق وأنه له ميعاد.
وله ميعاد.
ما يمكن يكون في أي وقت.
نعم. صحيح.
قال الله عز وجل أهم خير أم قوم تبع. شوف حتى ما رد على هذه الشبهة، لأنه يعرف لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنها ليست حقيقية وأنهم هم أول من يكذبها.
جميل.
ثم قال شوف مستدلا على البعث بدليل قلما يعني يذكر في السور الأخرى، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هذا الدليل موجود في سورة الأنبياء بسورة أخرى، لكن هذا الدليل وهو أن الله لم يخلقكم عبثا، إذن خلقنا لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟
سبحان الله، شوف وجه استدلال عليهم من طريقة أخرى. مثلا في سورة النحل يستدل بطريقة أخرى، قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الله عز وجل بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب لماذا؟ قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
الله
يعني وجه وجوب قيام القيامة
حتى يقضي الله بين الناس
ويفصل، يقضي بين الناس ويفصل، يفصل بين الخلائق، يموت الناس والظالم ظالم والمظلوم مظلوم، ولا عرف من هو الظالم من المظلوم، ولا عرف المحق من المبطل.
الله.
فالله عز وجل لا بد أن يبعثنا في يوم حتى يقضى بين هؤلاء المختلفين.
جميل. طيب نعود إلى موضوع سورتنا دكتور. ذكرت أن موضوعها التهديد والتأكيد على قضايا التوحيد بالذات.
التأكيد على التوحيد والإيمان باليوم الآخر لكن بطريقة التهديد.
أي بطريقة والوعيد. التهديد. جميل.
والدليل على ذلك السورة اسمها.
أيوة.
الدخان. اختير الدخان. جميل. لأنه يعني رمز من رموز العذاب.
أيوة.
أي نعم. جميل. وأيضا الدخان هو رمز لعذاب عاجل.
أيوة.
لاحظ أيضا وهو عذاب آجل، الكلام في هذه السورة على العذاب العاجل. هنا يقول ثم تولوا عنه وقالوا معلم وجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى في الدنيا.
أيوة.
طيب وفي موسى نفس العملية، ماذا قال الله عز وجل واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. عذاب عاجل ما هو في الآخرة.
أي نعم.
ثم لما انتهى من هذا وقرره بالنسبة للأخبار العالمية ثم الأخبار المحلية أو الإقليمية انتقل إلى ما سيكون في الدار الآخرة. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إلى آخره.
الله. طيب وقت نزول السورة دكتور ما أشرنا، يعني كأني فهمت من كلامك أنها مكية.
أي نعم مكية، لكن وقت نزولها فيما يذكر طاهر بن عاشور أنه في الفترة أنها أن هذه السورة نزلت، طبعا هي مكية، نزلت في آخر العهد المكي. آخر العهد المكي، بدليل أن هذا العذاب الذي تحقق على أهل الشرك إنما صار بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر صار يدعو على المشركين فكان يقول اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف أو بسنين كسني يوسف.
وهذه الدعوة كانت وهو في المدينة ولا في
مكة؟ لا وهو في المدينة. لماذا وهو في المدينة؟ لأن الله عز وجل قد وعد نبيه أنه لا ينزل العذاب على أهل مكة وهو فيهم.
وما كان الله معذبهم وأنت فيهم.
وما كان الله معذبهم يستغفرون.
أي.
فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بهم عذاب الله فأصابهم من الجهد ما أكلوا معه العظام.
سبحان الله.
وأصبح الرجل يرفع بصره إلى السماء فيرى مثل الدخان.
وهذا المقصود
الجهد. إيه نعم. قال أبو عبيد وغيره قال لكثرة الجفاف صار من الغبار يعني السماء كأنها ملبدة بالدخان.
الله المستعان. أي
نعم. من شدة ما أصابهم من الجهد حتى جاءوا واستغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أدرك مضر فإن السنين قد أهلكتهم.
الله أكبر.
فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون.
سبحان الله.
ستعودون إلى هذا. وقد قيل أن الله عز وجل أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت فيهم هذه المجاعة سبع سنين.
أيه.
يعني من السنة الأولى الهجرية إلى السنة السابعة ثم الثامنة جاء فتح مكة.
سبحان الله.
أي نعم.
ويبدو لي أن هذا يعني الحادثة وقعت في وقت اللي كان أسلم فيه ثمامة بن أثال الحنفي.
نعم.
عندما جاء إلى المدينة
يطلب الميرة.
نعم.
أي نعم.
فكان من تمام أيضا إسلامه قال يا رسول الله لن يصل إلى قريش.
أي نعم صحيح.
حبة قمح.
نعم صحيح.
إلا إذا أذنت أو شيء من هذا.
نعم.
أي جميل. طيب دعنا نبدأ يا دكتور محمد من أول السورة إن رأيت. نعم. طيب. بعد أن بينت الآن موضوعها الأساسي تلاحظ في مطلعها الحديث عن القرآن الكريم.
نعم.
أريد أن نتوقف مع هذه الآيات.
طيب يقول والكتاب المبين. شوف لما أقسم بالكتاب أقسم بوصف يعني تتضح حقيقته في هذه السورة.
والكتاب المبين.
نعم، يبين عن حقائقه، يبين عن العقائد المطلوبة، يبين عن كل ما يريده من العباد بأسلوب يظهر لكل من يقرأ فيه ويتأمله.
الله.
وفي سورة الزخرف نفس الأسلوب. صح. قال والكتاب المبين إنا جعلناه قرآن عربيا.
وكلمة المبين يا أبو عبد الله تحتمل معنيين،
من بان
نعم، إما أن يكون مبين بمعنى أنه يبين هو الحقائق ويوضحها، وإما مبين بمعنى بين في نفسه وواضح.
نعم نعم، كلاهما صحيح. نعم. قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزل هذا القرآن في ليلة. طبعا القرآن والليل دائما
متلازمان تجاوران.
أين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فالقرآن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل
هي أشد وطئا
وأقوى. القرآن يقرأ في النهار وفي الليل، لكنه في الليل أكثر مواطأة وخصوصا بعد النوم. قال إن أنزلناه في ليلة مباركة. هذا الإنزال يتضمن إنزالين، الأول ذكره ابن عباس وحكي أو نقل فيه الإجماع، وهو إنزاله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو إنزال جملي والمقصود منه التشريف، تشريف هذه الأمة، تشريف هذا الكتاب، إعلام أهل السماء، تشريف هذا النبي. ولا يقصد منه أنه ينزل لبيت العزة ليأخذه جبريل من بيت العزة فينزل به على محمد، كلا. فالأدلة والنصوص قاطعة أن جبريل كان يتلقاه من الله مباشرة ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
وأيضا تحتمل كما قال جماعة من أهل العلم أنه إشارة إلى إنزال أول قطعة منه،
ابتداء النزول.
والآية محتملة للإثنين.
نعم، ومعناهما صحيح.
وإن كان لفظ أنزل في الغالب تأتي في القرآن يراد بها الإنزال الجملي
مرة واحدة،
لكن لا يمنع ذلك أن يكون المقصود إنزال أول قطعة من على رسول الله كانت في الليلة المباركة. وهذه الليلة بهذا الوصف مبهمة، لكن عندما نجمع آيات القرآن نعرف ما هي الليلة. في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه دلت على أنها ليلة القدر.
حلو.
أي نعم، وهي الليلة المباركة. طيب أين ليلة القدر؟
في رمضان.
قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أيوة.
فهذه الأدلة الثلاثة إذا جمعناها اكتملت هذه الصورة، أنزل القرآن في رمضان في ليلة القدر وهي الليلة المباركة. وبركتها يعني لا توصف ولا تحد. والقرآن سبحان الله هو مبارك وأنزل على رجل مبارك وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس بركة، وفي ليلة مباركة وفي مكان مبارك.
نعم، يعني احتفت فيه البركة من كل جانب.
إذن فمن اقترب منه فقد وقع في يعني دوحة البركة.
نعم. كتاب أنزلناه إليك
مبارك.
الله.
ما هي هذه البركة؟ سبحان الله، أطلقت في القرآن ولم تقيد، يعني ما قال مبارك في هداياته ولا قال مبارك في مثلا دلالاته، أو لا، مبارك. حتى يا أخي عندما يقرأ على المريض ولو كان كافرا تظهر أثر بركة القرآن على ذلك المريض. الصحابة قرأوها على سيد ذلك الوادي الذي لدغ، فقام كأنما نشط من عقاب. قال إنا كنا منذرين، هذا يؤكد لنا ماذا؟
التهديد، موضوع السورة.
لاحظت؟ ما قال إنا كنا مثلا مرسلين أو مبشرين، لا، منذرين. قال فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في تلك الليلة يفصل كل أمر حكيم.
الله.
وقد ذكر العلماء أن في ليلة القدر يقدر الله عز وجل ما يكون في ذلك العام إلى ليلة القدر من العام المقبل، يفرق، وخصوصا الأمور العظيمة، وخصوصا الأمور العظيمة. حكيم يعني ذو حكمة وذو حكم.
نعم.
أي نعم. قال أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، هذا كله تعظيم للقرآن وأنه من عند الله عز وجل، فيجب أن يتقبله الناس وأن يأخذوه على وجه التعظيم. قال رحمة من ربك، لا تظنوا أن هذا نزل ثقلا عليكم وتكليفا لكم وإيذاء وظلما وبغيا، لا، هو رحمة. ولذلك إذا أخذتم به أخذتم بالرحمة وأدركتم الرحمة والناس الآن يعني يحاولون التخفف من كتاب الله وأخذ القرآن أخذ بعض القرآن والإمام لبعضه وترك بعض، يظنون أنهم يدركون بذلك الرحمة والتخفيف والرخصة والتسهيل، وهم ما يدرون أنهم يشقون على أنفسهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا.
وأيضا الأمر بأخذ الكتاب بقوة حتى ليحيى وللنبي صلى الله عليه وسلم ولنا نحن، أن تأخذه كله وتأخذ بقوة وتأخذ بإيمان وبإقبال وبتصديق ولذلك حتى بعضهم يا شيخ محمد، ولعلنا نختم بهذه النقطة قبل الفاصل، بعضهم يطلب الرقية بالقرآن الكريم من باب تجربة، يعني مثلا
ما يوفق
يعني مثلا يقول والله انا جربت العلاج الفلاني وجربت بس قالوا لي القران كويس
بجربه لا
ما مثلا
اذا ما اخذته يعني. على انه من عندنا رساله من عند الله عز وجل صادقه فيها البركه وفيها الخير والرحمه، فانت مالك منه نصيب.
نعم استاذنا، كان توقف عندنا سؤال الحلقه ايها الاخوه المشاهدون، نعرضه عليكم ثم نعود لمواصله حديثنا.
مباشر. ذكر الله في الجزء الرابع عشر عادة جاهلية، وهي ما يصيب أحدهم من الحزن والغم إذا ولدت له بنت، فما هي الآية التي تدل على ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع الدكتور محمد الخضيري حول سورة الدخان. توقفنا يا شيخنا عند أول السورة، نعم، عند قوله رحمة من ربك في وصفه للقرآن الكريم.
نعم.
والحقيقة دكتور محمد، قضية نزول القرآن الكريم ووصفه بهذه الأوصاف جديرة بأننا يعني نجليها أكثر للإخوة المشاهدين خاصة في رمضان، لأن بعض الناس يا دكتور محمد لا يلتفت إلى القرآن إلا في هذا الشهر. وطبعا نحن نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يهدينا وإياهم ويثبتنا على الحق للاستمرار، لكن هذا منهج غير صحيح في التعامل مع كتاب الله. يعني ينبغي أن يكون برنامجك مع القرآن الكريم يعني على مدار العمر حتى يأتيك اليقين. فماذا توجه يعني خاصة في ظل هذه الآيات الواضحة في أول سورة الدخان؟
أقول يعني ربنا عز وجل يكثر من وصف القرآن بأوصاف متعددة تبين لنا أنه لا يمكن للإنسان أن يحيا حياة سعيدة ولا أن يصل إلى ما يصبو إليه ويحقق أهدافه بوجه يعني كامل حتى يرجع إلى كتاب الله عز وجل. يعني عندما يصف الله كتابه في قوله فيها أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض ومن بينهما إن كنتم موقنين، ويقول والكتاب المبين، ثم يقول في آخر السورة عطفا على أولها قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.
يعني وهل يمكن يا دكتور محمد أن نعتبر هذا الإفاضة في وصف القرآن الكريم تهديد لمن يخالفه بشكل آخر، باعتبار أنك قلت أن معنا سورة تهديد؟
نعم.
أستاذنك أخذ اتصال من تونس، معنا الأخت أمة الله من تونس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله،
مبارك عليكم شهر رمضان.
بارك الله فيك، تفضلي يا أختي الكريمة.
طيب أنا أريد أن أسألكم عن آية في سورة الأعراف إذا سمحت، ممكن؟
أي تفضلي.
هو الآية 56 وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته إلى آخر الآية. أنا هو ضرب مثل بس أنا لم أفهم يعني وجه تشابه في ضرب المثل، يعني
طيب.
حضراتكم تفسرهون.
لا بس.
وأمر ثاني، أريد أن أشكر الذي أنجز ديكور البرنامج، حقيقة رائع جدا، بارك الله.
بارك الله فيك، يستاهل. بارك الله فيك، ولعل إكراما للأخت لأنها تتصل من تونس تسأل عن الآية رقم 36 في سورة الأعراف.
نعم.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وهي طبعا لنا تقرأ برواية
ورش عن نافع،
ورش
عن نافع،
نعم.
نعم. نشرا نعم. بين يدي رحمته،
فسرها لها بروايتين.
أما الروايتين فأنا أكلها إليك. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرياح مقدمة بين يدي نزول المطر، فالناس يعرفون نزول المطر بهبوب الرياح.
جميل.
فإذا هبت الريح عرف الناس قرب رحمة الله لهم بنزول المطر.
الله.
أي نعم. فهي مبشرة بشرا بين يدي رحمته. قال حتى إذا أقلت، أي هذه الرياح سحابا ثقالا، هذه السحاب التي الله عز وجل ينشئها في السماء ما تذهب إلى أي مكان إلا عبر راحلة، والراحلة هي الريح.
يا سلام.
فالريح تقل هذا السحاب وتذهب به إلى المكان الذي يشاءه الله عز وجل.
جميل.
قال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، أي قد أجدب، فصار مثل ما يعني وصف الميت. نعم. الذي قد مات بعد حياة،
كما هو الآن الوضع في الصومال.
نعم.
وفي
غيرها.
نعم. الأرض قاحلة،
لا قاحلة وليس فيها شجر ولا. قال فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.
الله.
ثم هذا سيق لأمر آخر، وهو يعني يكون دليلا على البعث.
السلام.
قال كذلك نخرج الموتى.
نعم.
لعلكم تذكرون،
يعني كما نخرج النبات،
كما نخرج النبات بعد أن كانت الأرض مجدبة، نخرجكم أنتم بعد أن ذبتم في الأرض.
سبحان الله.
لأن الله في آخر الزمن في يوم القيامة ينزل على الأرض مطرا كمني الرجال، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. انظر إلى البقلة الصغيرة عندما تنبت وهي في جانب الوادي،
على طرف
الوادي أو تنبت ضعيفة صغيرة هكذا، ثم يأذن الله عز وجل بنفخ الأرواح فتنفخ فيقوم الناس
سبحان
لله رب العالمين.
وهذا الدليل يتكرر، هذا المثل،
هذا
أن الله يستدل بإحياء الأرض بعد موتها.
نعم.
يستدل به على بعث الناس بعد الموت،
وقد مر بنا في سورة الزخرف بالأمس.
أي.
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا.
أيوة.
به بلدة ميتة
كذلك
تخرجون.
الله أكبر.
نعم. فهو من أكثر الأدلة التي يستدل بها على إمكان البعث.
يا سلام.
بدليل حي ظاهر لكل إنسان ويستطيع. نعم. أن يراه. سلام. يمكن في كل عام.
يا سلام.
تمر بالوادي فهو مجدب وميت وأشهب وقد اغبر، ثم تمر به وقد اخضر.
صحيح.
الحياة ستدب فينا بعد موتنا كما تدب في هذا الوادي بعد أن مات وأصبح.
والله على كل شيء قدير.
والله.
نعود إلى موضوعنا في ذكر القرآن والإفاضة. نعم. فيه في أول السورة.
نعم.
يعني لماذا هذه الإطالة؟ وأنت حدثتنا أن الموضوع عن التهديد يعني.
نعم. أي نقول لأجل أن يعود الناس إلى كتاب الله عز وجل ويجعلوه نبراسا لهم، ويعلموا أن المسألة ليست مسألة اختيارية. لا تظنوا أنه والله بإمكانكم تأخذون هذا الكتاب أو ذاك الكتاب.
لا.
لا، ما في إلا واحد.
لا لا.
ولذلك في سورة الشورى قال وكذلك أوحينا إليك روحا من
أمرنا.
وقال في سورة غافر يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فسمى هذا الوحي النازل من السماء
روحا.
طيب الروح ما هو يعني ميزانها في البدن؟
هي البدن، هي كل شيء، هي كل شيء يعني.
هي الحياة.
هي الحياة. نعم.
فهذا الجسم على طوله وعرضه لا يساوي شيئا في مقابل نفخة الروح.
الله.
هو ميت إن لم تكن فيه هذه الروح.
صحيح.
كذلك أنت أيها الإنسان ميت إن لم يكن فيك هذا الروح وهو القرآن.
صحيح.
قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه كمثل الحي والميت.
خلاص ما عاد فيها اجتهاد،
ما عاد فيها.
نعم.
قال رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو.
الله.
دائما سبحان الله يتدرج من أدلة الربوبية إلى الألوهية، فما دمتم توقنون بأنه هو رب السماء ورب الأرض وما بينهما وهو الذي يحيي ويميت، إذن فلا تصرفوا العبادة لأحد سواه. ولذلك يقول لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين.
ما تلاحظ يا أبو عبد الله هنا لفتة في قوله لا إله إلا هو يحيي ويميت، أن الله سبحانه وتعالى يستدل بأنه هو الذي يحيي ويميت، ولم يمنعه معارضة النمرود عندما قال لإبراهيم قال أنا أحي وأميت.
أي نعم.
طبعا ادعاء وليس حقيقة.
نعم.
فإبراهيم انتقل قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الآن تلاحظ حتى في مواضع أخرى من القرآن الكريم يستدل الله بالإحياء والإماتة، لأن الحقيقة الإحياء والإماتة لا يقدر عليها إلا الله.
نعم.
حتى ولو شغب بعض المشغبين في بعض الأدلة.
نعم.
لا يعني أنك تترك الدليل، لأنه دليل قوي.
لا، وهذا الدليل ميزته يا شيخ أنك يمكن تشاهده في كل ثانية مئات المرات. يعني تعالي لأي خلية من خلايا مثلا النحل ولا بيوت النمل ولا الحشرات ولا الحيوانات ولا الأحياء، ولا تسمعه من أخبار.
أي.
فلان ولد له فلان، هذا الدليل يعني
لا ينقطع مستدل مستمر
في كل لحظة.
الله.
ولذلك ومن يستطيع أن يفعل هذه الحياة؟ يقال أنه عالم من اليمن كان في أوروبا، ف فجاء الأوروبيون له يعني أيام الاغترار بالمكتشفات والمخترعات، قالوا له يعني وهم يدلونه على الإلحاد، يقولون يعني لا 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 إله لهذا الكون، فيقول لهم بل هذا الكون هو له إله هو الذي يحيي ويميت. قالوا نحن الآن نستطيع أن نخلق حتى النملة، يعني نخلق نملة فتكون حية، وليس هذا خاصا بالله.
يلا
قال أعطونا يلا. فجاءوا له ب يعني
مجسم صغير نملة،
مجسم نملة وتتحرك تمشي
أي.
قال أعطوني النملة التي خلقها الله. فأعطوه إياها فوضعهما بجوار بعض، ثم صب الماء عليهما، فأما النملة المصنوعة فسكتت
توقفت
لأن الكهرب صار خلاص صار فيها التماس فانتهت، وتلك بدأت تصارع الموج حتى نجت. فقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
نعم. هذا طبعا مع الاختلاف في الفكرة
يعني طبعا هو أراد أن
أي نعم
يعني وهم يعلمون أنهم كاذبون، بل نحن نقول لهم ما هو أقل من ذلك، حبة الشعير وحبة القمح التي ليس فيها حياة تتحرك بها فيما يظهر لنا نحن،
صح،
هل يستطيعون أو تستطيع مصانع أمريكا وأوروبا أو الصين أن تصنع حبة قمح أو حبة رز
تنمو وتكبر إذا
تكبر فيها الخصائص الموجودة فيها
مستحيل
تغرسها في مكان فتنبت؟
صحيح،
ما يمكن.
ولذلك أنا سبحان الله يعني أنت وأنت تتحدث في قولي في سورة الحج إن الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له،
ولو اجتمعوا له.
أي نعم. يا أيها الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له.
أي نعم. فلماذا الذباب بالذات يعني؟ لماذا اختار الذباب؟ هل هو تحقيرا لهم ولا لحقارة الذباب؟ مع أن الذباب في التعقيدات في صناعته ربما أو في خلقه
أولا من باب التحقير، وأنه شوف أضعف مخلوقات الله لو أخذ شيئا من هذا الطعام الذي تضعونه للأصنام لن تستطيع أن تأخذ هذا من الذباب، ولا الأوثان أيضا تستطيع أن تسترد هذا الطعام من الأوثان. يا الله ما أبلغ هذا المثل في بيان حقارة هذه الأصنام وعابديها. اثنين، يقولون العلماء المعاصرون الذباب من الحيوانات الفريدة فيما رأوا أنه يحول المادة إلى مادة أخرى تماما،
خلاص
يكون في جزء يسير جدا من الثانية، بحيث حتى لو استطعت أن تقبض على الذباب وتعصره لتخرج المادة التي
خلاص انتهى
ما صارت نفس المادة. لا المادة نفسها تغيرت تماما حتى لم تكن نفس المادة الأولى.
لا حول ولا قوة
لا إله. وهذا من عجائب يعني
سبحان الله.
ومن عجائب هذا المثل.
نعم. لاحظ في القرآن الآن وأنت تتحدث في أن الله سبحانه وتعالى كيف يرسم لنا العلاقة بين المؤمن وبين المسلم وبين ربه وبين الكون من حوله وبين يعني كون الكون الآن، وهذا مثل الغرب عندما يرون أنهم وصلوا لمرحلة سيطروا فيها على على الطبيعة كما يقولون التحكم في الطبيعة. انظر يا أخي العزيز كيف يعانون الآن من الزلازل ومن البراكين، لأنهم بتفجيراتهم النووية وبتجاربهم ترى أحدثوا تغييرات في الطبيعة.
صحيح.
لأنهم لا ينظرون للطبيعة على أنها مسخرة لهم كما هو
على أنها كأنها مخلوق آخر،
كأن مخلوق آخر يريدون يسيطرون عليه،
يسيطرون عليه
ويتحكمون فيه ويقولون ترويض الطبيعة.
لا ويقولون أيضا غزو الفضاء.
أيوة أحسنت.
ويقولون أيوة. مثلا تشالنجر هذا الصاروخ
التحدي
تحدي صح. تحدي من
صدقت.
ولذلك الله عز وجل أعطاهم الرسالة أو جواب الرسالة التحدي في ثانيتين، منذ أن انطلقت رجعت إليهم رمادا.
الله أكبر
سبحان الله.
هذا أما المسلم فهو ينظر إلى الكون على أنه مسخر له.
لا لا أبدا
مسخر
لا، وكلها أيضا يقول عابدة لله.
الله ما أجملها.
ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب صح. وكثير من الناس.
يا سلام.
يعني كل هذه الآن المخلوقات هي عابدة لله.
في كتاب قيم حقيقة دكتور محمد في هذا الموضوع، في قضية يعني علاقة المسلم بالطبيعة وعلاقة المسلم بقضية فلسفة التربية.
نعم.
فللدكتور ماجد عرسان الكيلاني له كتاب اسمه فلسفة التربية الإسلامية، يؤكد فيه هذه الحقائق. هي بالنسبة لنا حقائق بسيطة
جدا
وواضحة وظاهرة. نعم. أن الله خلق لنا الكون وخلق لنا ما في السماوات وما في الأرض، سخره لنا.
نعم.
فأنت تنظر إليه على أنه مسخر لك.
نعم.
وأنه يوحد الله وأنه يسبح الله. نعم. وأنت لا تعلم.
نعم. وإن من شيء
لا بالضبط. لكن الفلسفات الغربية لا تنطلق من هذا، لا إله والحياة مادة. نعم. كما يقولون سبحان الله
والعالم كله تحدي وغزو
وسيطرة وهكذا. قطعناك دكتور. أبداً. واصل في حديثنا عن سورة الدخان.
بل هم في شك يلعبون. طبعا بل هذا إضراب عن الكلام الأول.
جميل.
بعد أن بين حقائق التوحيد ويعني ضرب لها الأمثلة وآتى لها بالدلائل، قال بل هم في شك يلعبون، يعني هم في شك لاحظ لما دائما يذكر حرف الظرفية في يعني واقعون داخل الشك لا يريدون أن يخرجوا منه. ما قال على شك يعني يطلون على الشك، لا هم واقعون في بؤرة الشك ولذلك ما يبالون.
سبحان الله.
طيب كونكم تستطيعون الخروج من هذا الشك سهل لو أنكم أبصرتم بأعين بصائركم ونظرتم إلى الأدلة التي تتلى عليكم والتي من حولكم، ولكن لا يريدون ذلك لأنهم قد التهوا يلعبون. وهذا هو سر هذه السورة، كلمة يلعبون لعبوا لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة كما هو الحال الآن في الحضارة الغربية. المقصود أن تعيش وأن تسعد بكل ما أتيت ولو على مصلحة العالم أجمع، لأنه ليس لك إلا هذه الحياة، ليس لك إلا هذا العمر والدقائق التي تعيشها،
إن هي إلا حياتنا الدنيا.
نعم، نموت ونحيا وينتهي بذلك العالم. فالله عز وجل يقول لهم إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فسبب إعراضهم، وهذا هو علاقة هذه السورة بالسورة السابقة، في السورة السابقة كان سبب الإعراض عن التوحيد ودعوة القرآن
زخرف الحياة،
زخرف الحياة. هنا الإعراض عن الموت والإعراض عن الآخرة. شوف العلاقة، علاقة في غاية الروعة، كأنه في كل سورة يعالج جانب من جوانب إعراض هؤلاء المشركين عن قبول دعوة القرآن وعن الإذعان للتوحيد.
وهم كانوا يعرفون هذا ويصل إلى تصل الرسالة،
تصل الرسالة بكل وضوح لأن هذا كتاب مبين.
لأن بعض الإخوة المشاهدين من المسلمين الآن لم يكن يتفطن إلى هذه الحقائق.
صحيح.
ونحن في برنامجنا هذا، في هذا المنهج الذي اختطيناه دكتور محمد، عندما نتحدث عن تفسير السورة تفسير موضوعي ونظرة كلية،
نعم،
نريد أن نبين للناس أن السور القرآنية رسائل،
نعم،
تحمل أشياء محددة والناس يفهمونها. فعندما تأتي تلك وتحدث عن الزخرف،
نعم،
وتأتي تتحدث عن التهديد، وتأتي تلك فتتحدث عن مثلا القرآن، عن تعظيمه، عن حماية الرسول، عن الدفاع عن الأنبياء وهكذا.
وهذه الرسالة يا أبا عبد الله، كان البارحة أحد المشايخ اتصل بي يناقشني في قضية يعني التدبر وحقيقته أو الاختلاف بينه وبين التفسير. حقيقة هو موضوع هذه الحلقات هو تدبر للسور، نبين ما هي الحقائق التي تدعو إليها هذه السور. هذه الحقائق واضحة بينة سهلة ميسرة، قد أكد الله ذلك بالنص والكتاب المبين، وقال في آخر السورة فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.
يعني القرآن يسرناه، القرآن بلسانك،
نعم، ميسر سهل يفهمه كل أحد. صحيح أنك قد لا تفهم معنى الآية الفلانية المحددة لغرابة اللفظ أو لأن المعنى قد يكون بعيدا عنك أو لأنك ما عرفت سبب النزول، لكن الحقيقة التي تدور حولها الآية وتريد أن تقررها في نفسك ويراد منك القيام بها وتنفعك في حاضرك ومستقبلك لابد أن تكون واضحة وسهلة وبينة، وإلا كيف يكون هذا الكتاب للثقلين؟
نعم.
كيف يكون للعرب ولغير العرب؟ كيف يكون للصغار والكبار؟ إلا لأنه سهل ويمكن فهمه ويمكن الوصول إلى حقائقه بأيسر الطرق
وتطبيقه.
أي نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنا أضرب مثال يا دكتور عبد الرحمن، الآن الذي يقرأ قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل واحد منا يعرف أن الله عز وجل يقول كونوا أبرارا لتنالوا هذا النعيم. ترى هذه هي الغاية النهائية التي يجب أن يصل إليها كل الناس،
وهي واضحة،
وهي واضحة لكل الناس. سألت أنا أناسا قبل أسبوعين أو ثلاثة، قلت من يعرف منكم الأرائك؟ فطبعا خاضوا في القول، أحسنهم من قال الأرائك هي الأسرة. قلت أرجع إلى كتب التفسير وانظروا ماذا قال المفسرون، يقول أريكة هي السرير في الحجلة، والحجلة هي الستور المرخاة يعني السرير المزين وليس السرير العادي. هذا المعنى يصل إليه المفسر، لكن المتدبر الذي يريد أن يصل للحقيقة قد وصل إلى الحقيقة من دون فهم هذه الكلمة ومعناها دقيقا في لغة العرب. فالعالم هو الذي يجلي لنا المعاني الدقيقة للقرآن، لكن المعاني الواضحة والجلية والظاهرة يفهمها كل مسلم.
أيوة.
هل يستطيع أحد أن يقول أنا ما فهمت التوحيد من القرآن؟
مستحيل.
أو أنا ما فهمت من أركان الإسلام أو من حقائق هذا الدين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج بيت الله الحرام؟ ما يستطيع. لوضوح آيات القرآن في الدلالة على هذه الحقائق. هل يستطيع أحد أن يقول أنا والله ما تبين لي من القرآن إن الكذب يعني من الأخلاق الدنيئة أو إن الصدق من الأخلاق الطيبة؟
أبدا
لا يمكن.
ولو كان هذا يمكن لكان المشركون ردوا على القرآن بذلك
بذلك
وقالوا صحيح. ما فهمنا كلامك محمد.
أي نعم.
أو صعب صحيح. أو في أبدا.
ولكن شو ماذا كانوا يفعلون؟ يقول لا تسمعوا لهذا القرآن.
أي نعم.
ليه لا تسمعوا لهذا القرآن؟ لأن مجرد سماع القرآن يوصل حقائق القرآن للقلوب.
صحيح.
ولذلك من أول مهمات الرسول ماذا قال؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم
يتلو عليهم
آياته. لأن تلاوة الآيات بذاتها يعني تحقق المقصود
لا.
وهو الهداية إلى هذا الحق العظيم. طيب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هناك شيء آخر غير التلاوة وهو التعليم. التعليم كونهم الله يعرفون الفرق بين صلاة الظهر والعصر المغرب والعشاء الركوع والسجود ماذا يقولون في الركوع ماذا يقولون عند الإفطار ماذا يقولون ماذا يفعلون في الاعتكاف إلى آخره. هذه تعليم. لكن الحقائق الكبرى الجلية هذه تفهم من
التلاوة كفيلة بإيصالها
بإيصالها.
والعجيب أنه في قريش كانت تحذر من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت معنا للإخوة المشاهدين يذكرون في سورة فصلت
نعم.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا
فيه
نعم.
لعلكم تغلبون
نعم.
فكأنهم فهموا أنكم إذا استمعتم
خلاص
سوف يدخل في 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 قلوبكم
نعم.
مباشرة. الطفيل بن عمرو لما زار مكة فقالوا له انتبه محمد سوف يضلك
نعم. حتى أنهم حملوه أن يضع القطن
في أذنه
نعم.
ثم هو قال في نفسه أنا رجل أعرف اللغة وأعرف الشعر وأعرف
فكيف يخفى يعني عليه هذا الأمر
يعني شعر أنه يعني عار عقله عقله للآخرين. فلما استمع إلى القرآن أسلم
سبحان الله.
ومثله أظن كثير
نعم صحيح. صحيح.
أستأذنك في نأخذ فاصل يا شيخنا فاصل أيها الإخوة المشاهدون ثم نواصل حديثنا حول هذه السورة
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية
قد أنزل رب القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مع تفسير مباشر
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا المجلس القرآني حول سورة الدخان مع فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. توقفنا يا دكتور محمد قبل الفاصل عند قوله سبحانه وتعالى
فارتقب
يوم تأتي السماء بدخان مبين. لكن دعنا نشير إلى بعض الأسئلة التي وردتنا هنا حول السورة. هنا سؤال يقول ذلك هو الفوز المبين. لما لم يقرن الفوز المبين إلا في الأنعام والدخان لماذا؟ وأنا مستغرب الفوز المبين ما هي موجودة في سورة الدخان فما تعليقك دكتور؟
أولا كلمة مبين بالمناسبة.
طبعا هذا السؤال ورد عن طريق جوال الموقع.
ما شاء الله. كلمة مبين في هذه السورة ترددت كثيرا. قال الله عز وجل والكتاب المبين. يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقد جاءهم رسول مبين. ثم أيضا في قصة موسى قال وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وأيضا في مع بني إسرائيل قال وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. يعني خمس مرات تقريبا تكررت هذه الكلمة، مما يدل على أن كل الحجج والآيات والدلائل في هذه السورة في غاية الإبانة والوضوح،
كما يتبينون الدخان الذي يرونه هذا.
كما أي نعم واضح. كما رأوا ذلك الدخان يعني بأعينهم، أيضا هذه آيات الله المنظورة والمتأملة والمعقولة بينة واضحة لا تحتاج إلى أحد أن يستفسر عنها أو تلتبس عليه أو يحتج بغموضها عليه.
جميل جدا.
نعم.
سؤال آخر عن طريق الفيسبوك يقول لماذا ذكرت قصة موسى مع فرعون في سورة الدخان دون غيرها؟ نعم. من القصص يعني
دون غيرها. الحقيقة في شبه كبير جدا بين العقوبة التي حلت بالمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعقوبة التي حلت بفرعون عندما هدده موسى، لأن الله عز وجل قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
وش معنى رهوا دكتور؟ أنا يعني كنت أريد أن أسألك قبل قليل، ما معنى واترك البحر رهوا؟
الرهو تأتي بمعنى الساكن. أيه. والرهو يقال رها بين رجليه يعني فرج بينهما. أي يعني أتركه منفرجا ساكنا حتى تعبر، ثم يأتي فرعون من بعدك فيطبق عليه البحر بإذن الله عز وجل.
لأن كان موسى عليه الصلاة والسلام عندما خرج من البحر أراد أن يعود ينطبق عليه.
أي أن يضرب. أن يضرب. نعم. فقال الله أترك البحر رهوا
حتى يتكامل دخول فرعون.
فلما تكامل دخولهم أذن الله عز وجل لهم بأن يعود، فذهبت أمة في لمح البصر. سبحان أمة كاملة.
هذه عقوبة لم تتكرر إلا في هذا المرة.
سبحان الله. نعم.
بالإضافة إلى غرق قوم فرعون قوم نوح.
ده الغرق يأتي شيئا فشيئا. لكن هذا.
أي بالضبط.
في ثانية انتهت أمة. صح. كانت أمام العين ثم غابت. أين هي؟ ما عاد لا يوجد أحد منهم. سبحان الله.
وأتوقع أن من كمال عقوبتهم أنهم خرجوا في ذلك الجيش كل المؤثرين يعني.
نعم.
في قوم فرعون خرجوا معه.
نعم. طبعا يقال أن الذين خرجوا مع فرعون كما ذكر المؤرخون 600,000،
وكان ابن خلدون يشكك فيها، لكن
المهم عدد يعني قصد عدد كبير جدا. أنا الحقيقة في مرة في برنامج بينات أو أحد البرامج السابقة قلت إن موسى ضرب البحر فيعني جعل الله عز وجل 12 طريق، والحقيقة هذه المعلومة غير صحيحة، هو الذي الطريق واحد إنما كان 12 لما ضرب الحجر
عشان المويه
عشان
يشربون. نعم. نعم صح.
ويستسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر، هذه خرج منها 12 عين. أما البحر لا، كان طريقا واحدا.
أيوة.
طريقا واحدا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
الله
نبه إلى هذا أخي الشيخ فهد المبارك جزاه الله خيرا. وأمس أيضا بمناسبة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل قلت قدوة، وهي الحقيقة
عبرة.
آية وعبرة.
عبرة.
أي نعم.
لا بأس كأنك قلت عبرة،
لكن أنا كان بدي أوضح هذا لئلا يغتر أحد بنفس الكلمة. قدوة ليست يعني
لأن المثلات يعني العبر والآيات. نعم. فتح الله عليك.
طيب.
هنا سؤال آخر معليش حتى لا نغفله، ما المعنى المستفاد من التعبير بالبكاء في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض في أثناء حديثك عن عن العقوبة الآن؟
نعم. طبعا فما بكت عليهم السماء والأرض، قال العلماء إن الرجل الصالح يبكي عليه موضع سجوده من الأرض ومصعد عمله من السماء، فهؤلاء القوم لم يكونوا عبادا ولم يسجدوا لله عز وجل، فالله عز وجل يبين أن هذه السماء ما بكت عليهم لأنها لا تعرفه، والأرض أيضا ما بكت عليهم لأنهم ما سجدوا لله عز وجل عليها، يعني كأنها ما تأثرت بموتهم ولا ندمت على زوالهم.
صحيح.
هذا هو المعنى المقصود.
نعم. وهذا هو المعنى يعني. نعم. الآن عندما يموت شخص على سبيل المثال بعض هؤلاء الطغاة الذين سقطوا.
نعم.
أحد بكى عليهم؟
ولا أحد
بكى عليهم.
نعم.
وبالعكس فرح الناس بذلك. نعم. فيبدو هذا هو المعنى أنهم. نعم. لا بكت عليهم السماء والأرض، يعني بالعكس فرح الناس بزوالهم وبخروجهم.
هذه الآية استفاد منها بعض الناس أنه يستحب الإنسان أن يستكثر مواضع العبادة، قالوا تصلي في مواطن كثيرة جدا لتشهد لك يوم القيامة.
جميل. ما رأيك دكتور لو تتكرم وتسحب السؤال الذي فاز يوم أمس؟
طيب.
كنا سألنا سؤالا أمس، أنا أنسى السؤال حقيقة لكني أكتبه عندي هنا في ورقة. كنا سألنا سؤالا وقلنا في قوله ضرب الله مثلا لذهاب الباطل وبقاء الحق ورسوخه.
أي نعم.
فأما الآية التي تشير إلى هذا المثل في الجزء الثالث عشر من القرآن الكريم؟
هذه سورة الرعد.
سورة الرعد.
نعم.
في آية السابعة عشرة.
نعم.
قوله فأما ما ينفع الناس،
فأما الزبد
فيذهب جفان، وأما ما ينفع الناس
فيمكث في الأرض.
أنت ظاهر أنك تدور لأحد معين.
يمكن والله.
الفائزة الأخت فاطمة أبو بكر صالح.
ما شاء الله.
فاطمة شاء الله. أبو بكر صالح.
بالأمس كانت سمية عثمان.
نعم نعم. الأخوات ما شاء الله فازوا هذه السنة كثيرة.
هم أكثر متابعة من الإخوة.
يستاهلون. فاطمة أبو بكر صالح، نبارك الأخت فاطمة فوزها بجهاز حاسب آلي هذا الجالكسي.
ما شاء الله.
وإن شاء الله نتواصل معها بإذن الله ونسلمها الجهاز.
ممكن نأخذ واحد ثاني أيضا.
والله نتمنى، لكن
جزاك الله خير.
طيب. نعود يا شيخنا إلى الآيات.
أنا طبعا حاولت لأني موصى.
عجيب. بناتك مشاركات.
بناتي مشاركات، فقالوا حاول كذا أنك ما نقدر يعني.
نعم.
طيب نعود إلى آياتنا يا شيخ.
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون.
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
أي نعم.
أعزلنا ترى في أول السورة.
ولا الوقت الوقت. أي نعم.
طيب خلنا أخذها إذن.
يعني خف شوية.
طيب. الله عز وجل قال ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. اختلف العلماء في هذه الآية هل مقصود بها الدخان الذي رآه المشركون، وهذا ما فسرها به ابن مسعود وجماعة كثيرة من المفسرين.
نعم.
رأوا أنه شيء تحقق ووقع، حتى قال ابن مسعود خمسة قد مضت: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام.
الله.
أي نعم. وأما ابن عباس وجماعة فيرون أن الدخان هذا هو الآية التي ستكون في آخر الزمان،
آية من علامات الساعة،
من علامات الساعة العشر الكبرى، وهذا دخان سيأتي ويجعله الله عز وجل علامة على قرب قيام الساعة. ويستدل هؤلاء الذين يقولون بأنه في آخر الزمان بقوله يغشى الناس.
أيوة.
ما قال يغشى الكفار أو يغشاكم يا أهل مكة.
وأيضا أيوة. يمكن يؤكد هذا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فارتقب، كأنك سوف تشاهده، انتظر فقط.
يؤكد القول الأول.
القول الأول عفوا.
نعم. أي نعم صحيح. فقوله ارتقب يؤكد القول الأول. وأيضا يؤكده قوله عز وجل إن كاشف العذاب قليلا.
أيوة.
إنكم عائدون.
أيوة.
دل هذا على أن هذا الدخان قد وقع. وهناك قول آخر وهو أن قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين صالح للإثنين.
نعم.
مثل ما قلنا في قول إن أنزلناه في ليلة مباركة.
يا سلام.
بدخان مبين ترونه يا أهل مكة، وبدخان مبين يأتي في آخر الزمان يكون بينا ودليلا.
وهذا صحيح وهذا صحيح.
نعم.
ولا تعارض بينهما.
ولا تعارض بينهما.
ولا تعارض بينهما.
طيب.
أستأذنك يا أبا عبد الله نعيد السؤال للإخوة المشاهدين ثم نكمل حديثنا إن شاء الله. نشاهد السؤال مرة أخرى أيها الإخوة ثم نعود إليكم.
مباشر.
ذكر الله في الجزء الرابع عشر عادة جاهلية وهي ما يصيب أحدهم من الحزن والغم إذا ولدت له بنت، فما هي الآية التي تدل على ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر.
حياكم الله والإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول سورة الدخان مع الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. توقفنا دكتور عند هذه الآيات في سورة الدخان في قوله تعالى ويوم نبطش البطشة الكبرى، وبقي معنا ربما دقائق معدودة ليست كثيرة. طيب. لعلنا نحاول أن نتعرض لأكثر ما يمكن.
قال الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أيضا كثير مفسرين يرون أن هذه البطشة كانت في غزوة بدر.
أيوة.
بعد أن حصل لهم الدخان ثم كشفه الله عنهم بالغيث، توعدهم الله عز وجل بهذا العذاب وهو بطشة بدر، وهي كبرى حقيقة. لماذا؟ لأن دويلة صغيرة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مستضعفا.
نعم.
وطريدا من بلده، يأتي على يعني دولة كبرى وتهيمن على جزيرة العرب تقريبا، ولها السمعة والجاه والمنزلة والمال والغنى، ثم تصبح هذه فريسة لتلك. هذه بطشة كبرى. صحيح. من يذهب؟ ما ذهب رعاء الناس
الرؤوس
الرؤوس الكبار.
أي أيوة والله راحوا كلهم
ذهبوا في تلك الموقعة. قال وقيل البطشة الكبرى يوم القيامة، والذي يظهر لي والله أعلم أنها الأولى، يعني كما ذكر كثير من المفسرين وهي أنها غزوة بدر والله أعلم. قال ولقد فتنا قبلهم على عادة القرآن بالتذكير بمصائر السابقين، قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، أي يعني في غاية ما يكون من أخلاق رائعة والنفاسة في البشرية، لأن الكريم يقال في النفيس في جنسه.
صحيح.
قال أن أدوا إلي عباد الله، طبعا بعد أن بلغهم رسالته فأبوها، طلب منهم طلب الثاني وهو أن يبعثوا معه بني إسرائيل، أن أدوا إلي عباد الله، أعطوني بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل، إني لكم رسول أمين. كأنهم قالوا يعني لماذا نؤديهم لك بأي حق؟ قال أنا رسول أمين لا يمكن أن أخون أو أكذب على الله عز وجل. قال الله عز وجل قال فلما رآهم كأنهم استكبروا قالوا ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، فجاء بالآيات المعروفة. ثم كأنهم يعني هموا أن يبطشوا به، قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، لأنه كان من عقوباتهم أنهم يرجمون من يريدون قتله. أي نعم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وهذا مشابه لقول الله عز وجل في سورة الزخرف، يعني فاصفح عنهم وقل سلام، خلاص يعني ما تريدون ما أنا فيه اعتزلوني ودعوني فيما أنا فيه. قال فدعا ربه لما رآهم قد أمعنوا وأرادوا به كيدا أن هؤلاء قوم مجرمون، قال الله له فأسري بعبادي ليلا. طبعا الإسراء لا يكون إلا ليلا، فيقال هذا من باب تحقيق أن يكون الإسراء في الليل، لأنه قد يكون كناية عن التبكير والمبادرة. لا، إلا أخرج في الليل أخفى لك، لأنهم كانوا قوما ضعفاء.
أيوة.
فمن أجل أن يتسللوا ولا يشعر بهم فرعون وملأه، فما شعروا بهم إلا الصباح.
الله.
قال إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. لاحظ وعد من الله سبحانه وتعالى، وهو تهديد لأهل مكة، مثل ما حصل لكم لما كذبتم عاقبكم الله بالقحط حتى رأيتم الدخان، ولما كشف عنكم وعدتم بطش الله بكم في بدر. قال الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم،
لهم قوم فرعون،
قوم فرعون
الله.
تركوا أشياء كثيرة، تركوا دولة كاملة، لأنه ذهب كل من يملكها ومن يقوم بها. قال الله عز وجل كذلك وأورثناها قوما آخرين. هل الذين ورثوها بنو إسرائيل كما يقول ابن كثير وجماعة، أو الذين ورثوها قوم آخرين كما قال الله عز وجل؟ لأنه لو كان المراد بنو إسرائيل لقال كذلك وأورثناها،
وطبعا هذا ما يهمنا، ما يأثر في الموضوع.
نعم. قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانوا ممهرين. قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، هذه إشارة إلى أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سينجو ومعه المؤمنون وسيذيلهم الله على كفار مكة.
الله.
قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ثم قال ولقد اخترناهم، اخترنا هؤلاء بني إسرائيل لأنهم كانوا يعبدون الله.
نعم.
كانوا مؤمنين بالله
على علم.
على علم على العالمين، أي عالم زمانه. قال الله وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، يعني آتيناهم آيات فيها نعمة ظاهرة.
أيه.
فالبلاء هنا بمعنى النعمة. نعم. قال الله عز وجل عاد إلى الحقيقة التي أراد أن يقررها، وهي أن الذي أشغل هؤلاء عن اتباعك يا محمد والتكذيب بدينك وعدم استماعهم للقرآن وأخذهم به هو غفلتهم عن الآخرة وعدم إيمانهم بها. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا، يقولون باحتجاج عن رسول الله، بآبائنا إن كنتم صادقين. قال الله أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟
قوم تبع من هم؟
سبع.
أيوة.
الذين كانوا في اليمن.
جميل.
كان الملوك يسمون التبابعة، لماذا؟ قالوا لأنه يتبعه الفئام الكثير من الناس فسموا بذلك. أي نعم. قال قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ثم استدل على البعث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يلعبون. ثم بين يوم القيامة وأنه يوم يفصل فيه بين الحق والباطل ويفصل به بين المؤمن والكافر، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون.
مولا عن مولا يعني؟
يعني قريب عن قريب.
أيوة.
أي نعم. ولكن المولى في الأقرباء والناصر في البعداء.
الله.
أي نعم. قال إلا من رحم الله، لكن من رحم الله يغني، فإلا هنا والله أعلم استثناء منقطع.
أيوة.
أي نعم. من رحم الله يغني. قال إنه هو العزيز الرحيم. ثم ذكر عذابه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. المهل يقول علماء هو دردي الزيت،
يعني المغلي،
المغلي من الزيت، واللي قد تغير لونه،
يعني هو المغلي سواء كان نحاسا أو كان زيتا.
نعم، نعم.
الوقت انتهى يا دكتور محمد الحقيقة.
خلينا نكمل.
طيب نكمل على
حساب البرامج الأخرى. هذا كتاب الله.
شكر الله لك وفتح الله عليك. ويبدو لي وأنت تتحدث عن فرعون أن فرعون أصبح يضرب به المثل في الطغيان حتى يقال الآن تفرع عن فلان.
نعم.
لكن ما يقال تتبع فلان أو تكسر، صح؟
لا لا صحيح.
فيبدو أنه يضرب به المثل دائما في الطغيان.
شدة الطغيان.
أسأل الله أن يفتح عليك وأن يكتب أجرك ويجزيك خيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة والحديث ذو شجون. لكن أرجو أن يكون فيما ذكره الدكتور محمد ما ينفع ويلقي ضوءا على سورة الدخان وموضوعها، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. باسمكم جميعا أيها الإخوة نشكر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود على ما تفضل به، وأرجو أن ألقاكم بإذن الله غدا مع سورة أخرى، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.